الحمد لله رب العالمين. كان الكلام في تخصيص العام بالمجمل، وقلنا أن البحر ينقسم إلى قسمين، المجمل إذا كان على نحو الجملة المفهومية، والذي ينقسم إلى أربعة أقسام أنهينا الكلام عنه، وتبين أن العام لا يمكن التمسك به في الشبهة المفهومية إلا إذا كان المخصص منفصلا ودار الأمر بين الأقل والأكثر، فهنا يجوز التمسك بالعام في هذه الشبهة المفهومية. الآن الكلام في الشبهة المصداقية، وهذا البحث ينقسم إلى أربعة أقسام، لأن المخصص المجمل المصداقي إما أن يكون متصلا بالعام أو منفصلا عن العام، وعلى كلا التقديرين إما أن يكون الإجمال بين الأقل والأكثر أو بين المتباينين، فهذه الأقسام الأربعة لا بد من البحث عنها. ونرى أن العام هل يمكن التمسك به في الجمل في المخصص في المجمل المصداقي أو لا يمكن التمسك به. أما القسم الأول والقسم الثاني، وهو إذا كان المخصص مجملا مصداقيا متصلا دائرا أمره بين المتباينين أو الأقل والأكثر، مجمل المخصص مجمل متصل مرة بين المتباينين يدور أمره، ومرة بين الأقل والأكثر. فلو قال مثلا أكرم كل فقير، هذا هو العام، إلا الفاسقين منهم من الفقراء، هذا الخاص. ونعرف معنى الفاسق، نعرف معنى الفاسق وهو مرتكب الكبيرة والصغيرة مثلا، ولكن تردد الفاسق بين ثلاثة أو أربعة، بين ثلاثة أو أربعة، هذا بين الأقل والأكثر، أو تردد بين المتباينين، أو ثلاثة أربعة ومتباينين. على كل حال المجمل المصداقي المتصل الدائر بين المتباينين أو الدائر بين الأقل والأكثر، أن هذا الفاسق من هو؟ مصداقه لا نشخصه، أما مفهوم الفاسق معلوم لدينا، أما مصداق الفاسق ما هو؟ فهنا في هذه الصورة قالوا العام يسقط عن ظهور العام، يسقط العام عن الظهور، لأن هذا المخصص متصل، المخصص المتصل يوجب تضييق ظهور العام ذاتا، لا أنه يسقط حجية العام، لا يجعل العام ظاهرا في العموم. المخصص المتصل إذا كان مجمل يوجب تضييق ظهور العام ذاتا، لا أنه يضيق حجيته فقط، بل يضيق ذات الظهور، ظهور ما يصير في المخصص المجمل، يضيق ظهور العام ذاتا، يعني من الأول ينعقد العام ظهوره في غير مقدار التخصيص، من الأول يكون العام ظاهر في غير مقدار التخصيص. فهنا إذا دار أمر الفاسق بين ثلاثة أو أربعة فلا ينعقد ظهور للعام في الرابع، لأن العام أصبح معناه إذا كانت شبه مصداقية يجب إكرام الفقير العادل. يجب إكرام كل فقير إلا الفاسقين. معنى العام صار هذا معنى. يجب إكرام الفقير العادل يعني المخصص متصل، غير الفاسقين يعني العادل. وما دام الرابع، هذا الرابع لم يعلم عدالته، لم يعلم عدالته فلا يجب إكرامه، لا يجب إكرامه، لأن العام أصبح ضيقا، ذاتا أصبح ضيقا في غير المخصص المتصل. وهذا هو الذي يسمى بالتمسك بالعام في مورد الشبهة المصداقية لنفس العام. العام أصبح ضيقا، لا يجوز التمسك بالعام في الشبهة المصداقية لنفس العام، هذا لا يجوز. نعم يمكن هنا إثبات حكم مشروط على الرابع، فيقال إن هذا الفقير الرابع وهو زيد، فقير هو لكن لا نعلمه فاسق أو لا، شبهة مصداقية نعرف المفهوم، هذا الفقير الرابع يجب إكرامه إن كان عادلا. قضية شرطية، قضية شرطية، حكم شرطي. لو كان لهذا الحكم أثر عملي عند المجتهد نقول هذا يجب إكرامه إن كان عادلا. وكذلك لو علمنا أن أحد الفقيرين فاسق والآخر عالم، نبعد مواقف الأسئلة إحنا متباينين، أحد الفقيرين فاسق والآخر عالم، لكن من هو الفاسق؟ من شخص بالخارج؟ والآخر عالم لا نشخصه في الخارج. إذا شخصنا أن الذي على يميننا مثلا هو الفاسق وعلى يسارنا وهو العالم، حينئذ تبين أن العالم يجوز إكرامه، ليس بفاسقا، فقير وليس بفاسق. لكن هنا إذا لم نشخصه بالخارج نعلم أحدهما فاسق والآخر عالم، أحد الفقيرين فاسق والفقير الثاني عالم، فإذا فقط الفاسق لا يجوز إكرامه، لكن لا نشخصه في الخارج لأنه دار بين هذين، أحدهما فاسق والآخر عالم. هنا أيضا لا يمكن التمسك بالعام في كلا الفردين لأنه خلف ثبوت التخصيص، ولا يمكن التمسك بالعام في أحدهما بعينه لأنه ترجيح من دون مرجح. تتمسك تقول هذا هو الفاسق، وقد يكون ذلك هو الفاسق. تقول هذا هو العالم فيجب إكرامه، فقير عالم، يقال لعل ذاك هو العالم، لأن المصدر ما معين، دار الأمر بين متباينين. إذن لا يمكن التمسك بالعام في أحدهما لأنه ترجيح من دون مرجح. نعم يمكن أن نتمسك نقول يجب إكرام أحدهما من دون تعيين، نقول يجب إكرام هذا أو يجب إكرام هذا، يجب إكرام أحدهما إجمالا غير المعين لو كان هناك أثر عملي لوجوب إكرام أحدهما من دون تعيين. إذن إذا كان عندنا عام وكان هناك خاص مجمل من الناحية المصداقية متصل ودار أمره بين المتباينين أو بين الأقل والأكثر، ثلاثة وأربعة هذا أقل وأكثر، أحد الموجودين لو الاثنين أحدهما عالم الثاني فاسق، هم فقراء لكن أحدهما عالم الثاني فاسق، إذن لا يجوز غنبه لكن لا نشخصه، فالعام لا يجوز التمسك به في كلا المشتبهين الأقل والأكثر والمتباينين، لأن العام ظهوره أصبح مضيق في إكرام الفقير العادل، وهذا لم يحرز أنه عادل شبهة مصداقية، إذا لا يجوز التمسك بالعام في الشبهة المصداقية اذا كان المخصص متصلا دائرا بين المتباينين او بين الاقل والاكثر. طيب المورد الثالث وهو اذا كان المخصص مجملا مصداقا وكان منفصلا، هذا الدليل المخصص منفصل ودائرا بين المتباينين. كذلك قالوا لا يمكن التمسك بالعام في الفردين معا، دائر بين المتباينين، العام لا يمكن التمسك فيه في هذين الفردين، يتمسك بالعام في غيرهما، لأنه خلاف ثبوت التخصيص الذي جعل العام غير التخصيص جعل العام غير حجة، التخصيص جعل العام غير حجة في هذين الموردين المشتبهين متباينين. نعم في غير الخاص المجمل، في غير الخاص المجمل العام حجة. إذن لا يجوز التمسك بالعام في أحدهما بعينه، لأن المخصص منفصل دائر بين المتباينين. مثال هذا، أكرم كل فقير ثم بعد شهر جاء دليل منفصل يقول لا يجب إكرام الفاسقين من الفقراء، ونعرف مفهوم الفاسق، أما هل هذا هو الفاسق أو هذا هو الفاسق دار بين المتباينين، نعرف المفهوم لكن المصداق اشتبه علينا، هذا هو الفاسق أو هذا هو الفاسق، مفهوم الفاسق نحرفه. هنا لا يجوز التمسك بالعام في إكرام أي واحد من هذين المتباينين الذين شكوا في صدق الفسق عليهما، لا يجوز. إذا قلنا هذا الفاسق قد نكرم الآخر، يعارضه أنه هذا هو الفاسق نكرم الآخر، فإكرام أحدهما بعينه بالخصوص ترجيح بلا مرجح، أحدهما فاسق وهو غير مشخص. إذا لا يجوز التمسك في أحدهما بعينه لأنه ترجيح بلا مرجح. نعم نقول يصح التمسك بالعام في أحدهما غير المعين المجمل، يجوز التمسك بالعام في أحدهما غير، نقول أحد هذين يجب إكرامه لأن الفاسق واحد لا نعرفه، الفاسق واحد لا نعرفه، يجب إكرام أحدهما غير المعين لو كان هناك اثر عملي عند المجتهد. اذا هذا ايضا لا يجوز التمسك. اذا هاي ثلاثة من الشبهة المصداقية لا يجوز التمسك بها بالعام في مورد المخصص المجمل. بقي عندنا الرابع وهو عام وخاص منفصل، الشبهة المصداقية دائر بين الأقل والأكثر لا بين المتباينين، المخصص منفصل دائر بين الأقل والأكثر، هذا هو القسم المهم من الشبهة المصداقية. هنا اختلف العلماء، فبعض قال يجوز التمسك بالعام في هذه الشبهة المصداقية الذي يكون المخصص منفصلا دائرا بين الأقل والأكثر، يجوز التمسك بالعام في الشبهة المصداقية، الشبهة المصداقية للمخصص، المخصص اشتبه علينا، قالوا يجوز. لماذا؟ قال لأن مقتضي التمسك بالعام موجود، العام جاء قبل سنة، قال أكرم كل فقير، اذا انعقد ظهور للعام عملنا بهذا الظهور فشمل كل الفقراء، والمانع مفقود، اما ان المقتضي موجود فلان العام انعقد له ظهور قبل سنة، وهذا عموم العام لا ينسلم شامل لكل الافراد حتى الفقير المشكوك فسقه، أكيد كل عالم وهو شامل لهذا الفقير المشكوك فسقه، قال إلا الفاسقين، نعرف مفهوم الفاسق لكن هذا فاسق أو لا لا نعلمه، إذا العام يشمله حينما جاء قبل سنة، ومانع غير موجود لأن المانع المتوهم هو المخصص في قوله لا يجب إكرام الفاسقين من الفقراء الذي جاء بعد سنة، هذا هو المانع. لكن هذا المخصص لا يمكن التمسك بالمخصص في الفقير المشكوك، هذا المخصص المنفصل لا يمكن أن نتمسك به في الفقير المشكوك الفسق، لأنه لا يحرز انطباق الخاص عليه، الخاص لا نحرز انطباق على هذا الفقير، فكيف نتمسك بالخاص في هذا الفقير؟ إذن العام يشمل هذا الفقير المشكوك لأنه جاء قبل سنة وانعقد له ظهور، الآن جاء الخاص، الخاص لا نعلم انطلاقه على هذا الفقير المشكوك، لا نعلم انطلاقه. إذن المقتضي للتمسك بالعام في الفقير المشكوك موجود والمانع مفقود، فإن المانع هو المخصص الذي جاء بعد سنة ولا نعلم انطلاق المخصص على هذا الفقير المشكوك. إذن هكذا قالوا في مورد الإجمال، وهو الفقير الذي يشك في فسقه لا يكون الخاص حجة فيه بحيث لا يكرم، أما العام فهو حجة فيه فعلا، هم ظاهر فيه هم حجة فعلي، هم ظاهر هم حجة فعلي في كل فقير حتى هذا المشكوك. وإذا كان العام وهو أكرم كل فقير ظاهرا في هذا الفقير المشكوك وحج فيه، إذا نتمسك بالعام فيه، نتمسك بالعام في الفرد المشكوك. هكذا قالوا، هذا إذا جاء عام وبعده جاء مخصص منفصل، شبه مصداقية، شبه مصداقية دائر بين الأقل والأكثر، أن الفقراء ثلاثة فساق ندري بهم دول يشمله بالخاص، أما هذا الرابع يشمله بالخاص أو لا؟ قالوا بأن العام الذي جاء بعد قبل سنة انعقد له ظهور فشمل هذا الفرد المشكوك فسقه، لكن كل فقير شمله. الآن جاء المخصص بعد سنة، هذا المخصص قال إلا الفاسقين ثلاثة نعلم فساق، هذا فاسق أو لا؟ لا نعلمه، لا نعلمه، فشمول الخاص له مشكوك ما يصير، ما ندري به، لا نعلم دخوله تحت الخاص، اذا لا يدخل تحت الخاص وهو داخل تحت العام ظهورا وحجة، اذا تمسك به بالعام في هذا الفرد الرابع جائز. وبعبارة اخرى، ان العام اكرم كل فقير انما يتوجه الى المكلف بعد احراز الكبرى والصغرى، لما يقول لي أكرم كل فقير توجهيني إذا أحرزت الكبرى وهو الحكم أكرم كل فقير، والصغرى أن الفقراء مية أحرزتهم مية دول الفقراء، فيتوجهيني التكليف بعد إحراز الكبرى وهو أكرم كل فقير، والصغرى أن هذا فقير هذا فقير هذا فقير وهم مية. طيب هكذا نعلم بالكبرى والصغرى، نعلم ان هذا فقير ونعلم بوجوب اكرامه، اما اذا قال لا تكرم الفاسقين من الفقراء هذا الخاص، فهنا نعلم الكبرى لا تكرم الفاسقين، اما هذا فاسق او لا لا نعلمه، اذا لا يتوجه الي تكليف تكليف لاني في المخصص اعلم الكبرى فقط ولا اعلم الصغرى، اعلم الحكم كبرى لا يجوز اكرام الفاسقين، نعم اما هذا الفاسق او لا الصغرى لا اعلمها، لا اعلمها، فاعلم الكبرى ولا اعلم الصغرى لوجود الشبهة المصداقية، وهي هل زيد فاسق او لا، وهنا المخصص الذي نعلم الكبرى فقط دون الصغرى لا تجدي الكبرى لوحدها ما لم يحرز انطباقها على هذا الفرد المشكوك، لا تنفع، فلا يدخل مشكوك الفسق الخاص ولكنه داخل تحت العام أكرم كل فقير فيتمسك بالعام فيه. هذا خلاصة ما يمكن أن يقال من جواز التمسك بالعام في شبه المصداقية إذا كان الدائر بين الأقل والأكثر. ولذلك أقوم التأييد بهذا القول. طبعا أقوم قول مخالف نأتي عليه هذا القول المخالف. ذهب المشهور أقوم التأييد بهذا القول، قالوا أن مشهور الفقهاء ومشهور العلماء من المتقدمين ذهبوا إلى هذا، إلى جواز التمسك بالعام في شبه المصداقية إذا كان المخصص المنفصل دائر بين الأقل والأكثر. ذهبوا إلى كيف؟ قالوا عندنا فروع في الضمان، فروع في الضمان، عندنا على اليد ما أخذت حتى تؤدي، هذا مثلا عام، على اليد ما أخذت حتى تؤدي، هذا عموم الضمان. وعندنا اليد الأمينة لا تضمن، لا تضمن، فهنا أفتوا بالضمان في اليد المشكوكة، أن هذه اليد المشكوكة هاي أمينة أو غير أمينة، تمسكوا بالعام. احنا نعرف معنى الأمين، نعرف معنى الأمين، ما عندنا شبه مفهومية، لكن هذه اليد أمينة أو لا؟ قال أفتوا بالضمان، يعني شبهة مصداقية المخصص منفصل، أفتوا بجواز التمسك بالعام في هذه الشبهة المصداقية التي دائرة بين الأقل والأكثر، فأفتوا بالضمان في اليد المشكوكة الأمانة. مثلا لو تلف في يدك، في يد زيد سيارة، زيد يدعي، بل زيد يدعي الذي تلفت في يده السيارة يدعي أنه يده يد أمانة، صاحب السيارة يدعي أن يده ليست يد أمانية، حكموا بالضمان. هنا نشك أن هذا يد أمانية أو غير أمانية، إذا أمانية لا يضمن، إذا غير أمانية يضمن، فالذي تلفت بيده السيارة يدعي يد أمانية، ذات صاحب السيارة يدعي أن اليد غير أمانية، فحسبوا بتضمينه، يعني تمسكوا بالعام، على اليد ما أخذت حتى تؤدي، تمسكوا بالعام في تضمين هذا الشخص المشكوك أن يده أمانية مع معرفة مفهوم الأمانة، فأخذوا بعموم على اليد ما أخذت حتى تؤدي في الشبهة المصداقية، فعموم على اليد هذا جاء قبل سنة، ثم بعد سنة جاء اليد الأمينة لا تضمن، والآن هذه اليد نشك أنها يد أمانية أو ليست أمانية، فشبهة مصداقية المخصص والفصل، اليد غير الأمانية عشرة، هاي يد اليد غير الأمانية، اليد غاصبة عشرة، هاي يد غاصبة أو لا؟ نشك بها. من بين الأقل تمسكوا بالعام فضمنوا هذا الإنسان الذي يدعي أن يده أمانية وصاحب السيارة يدعي أن يده غير أمانية. طيب هنا هذا الفرق، هذا الفرق، هذا الفرع الذي جاءوا به تأييدا لمن قال بجواز التمسك بالعام في الشبهة المصداقية في المخصص المنفصل، هذا الفرع هو مو فرع واحد، هي جملة فروع، جملة فروع في باب الضمان، جملة فروع في باب الضمان. مثلا هنا افترض انه هذا المثال انه السيارة بيدي يدعي انها امان، ما يقول لها غصبها مني، اجي اخذها بالقوة غصبها مني يا امانة، وهذا فرع، فلا ندري يد امانية او لا، شبه مصداقية، تمسكوا قالوا يوما، هاي واحد. اذا كان الذي بيده السيارة، الذي بيده السيارة يدعي انها عارية غير مضمونة،
ما يقول لا والله إجارة 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 هذه. هنا أيضا قالوا بضمان ماذا؟ بضمان هذا الذي تلفت في يده. قالوا بريء. نعم أكتب بضمانه أكتب مهلة إذا تلفت في يده وسككنا أنه بتعدي أو غير تعدي. الصورة الثالثة إذا ادعى من بيده السيارة أنها هبة وادعى المالك أنه ليس هبة قرض فهنا أيضا حسبوا بالضمان بالمثل أو القيمة. إذا هي جملة فروع يدعي من بيده العين أن يده أمانية ويدعي الآخر أن يده غير أمانية فأفتوا بالضمان. هنا الذي أفتى بالضمان وهو مشهور القدماء لم يصرحوا أن دليلنا هو جواز التمسك بالعام في سبب المصداقية ما صرحوا. هاي اجوا المتأخرين شافوا دول يحكمون بالضمان في هذه الموارد المتعددة فقالوا هذا اذا تمسكون بالعام بالشبهة المصداقية. اذا من افتى بالضمان عند اختلاف الطرفين في ان هذه اليد امانية او غير امانية شبهة مصداقية والى الامانة نعرف معناها اما شبهة مصداقية. من افتى بالضمان ما صرح بأن فتواه بالضمان دليلها جواز التمسك بالعام بالشبهة المصداقية بل نسل ذلك إليهم فتواهم هذا شنو دليلها؟ قالوا التمسك بالعام بالشبهة المصداقية ولذلك النزل النائمين قال لا يجوز التمسك بالعام بالشبهة المصداقية في هذا المورد. واما دليل هؤلاء الذين قالوا بالضمان فيما اذا اختلفنا ان هذه اليد امانية او غير امانية دليل فتواهم ليس هو التمسك بالعام في الشبهة المصداقية وانما دليل المشهور شيء اخر وهو قال هكذا موضوع الضمان مركب موضوع الضمان مركب من الاستيلاء على مال الغير وعدم رضا المالك هذا موضوع الضمان. الاستيلاء هنا محرز فان هذا استولى على مال الغير السيارة بيده اذا الاستيلاء على مال الغير محرز بالوجدان. واما هل المالك راضي او مو راضي هذا نجري به استصحاب عدم رضا المالك فصار موضوع الضمان موضوع الضمان مركب كون اليد بيدي غير المالك هذا محرز سيارة بي ذاته بس غير المالك اما رضا اكو او ماكو ما نجري اذا ماكو رضا سينتهي موضوع الضمان فبالاستصحاب تثبت عدم رضا المالك لأن قبل أن تكون السيارة بيده لم يرضى الآن السيارة بإيده راضي أو لا لتصحب عدم رضا المالك فإن رضا المالك صفة مسبوقة بالعدم فيجري فيها استصحاب العدم. وكل موضوع مركب إذا أحرز بعضه بالوجدان وبعضه بالاستصحاب ترتب حكمه مثل ما نحن فيه. فالنزلناني شكك في ان تكون الفتوى بالضمان هنا مستندة الى تمسكهم بالعام في الشبهة المصداقية قال لا هذا مو واضح بل دليلهم بالضمان هو ان موضوع الضمان مركب من كون العين بيد غير المالك وعدم رضا المالك اما كون العين بيد غير المالك فهو محرز بالوجدان واما عدم رضا المالك نثبته بالاستصحاب فان رضا المالك صفة مسبوقة بالعدم والان من يدري انه رضا المالك او لا نستصحب عدم رضا المالك فثبت موضوع الضمان.
هذا ما قاله المرزا النائمي. سيد اخوي قال له انت عملت عملين، الاول اثبتت او شككت في كون الحكم بالضمان راجع الى تمسك العام في الشبه المصداقية، اما اثبتت العلم او شككت، هذا صحيح جيد من عندك. اما قولك بان موضوع الضمان مركب من كون العين في غير يد صاحبها مع عدم الرضا، هذا كلامك الثاني غير صحيح، لان المشهور لم يخصصوا الحكم بالضمان بخصوص من ادعى استئجار العين الذي بيد العين يقول انا استاجرتها، والمالك ينكر، فاذا اللي بيد العين يقول انا استاجرتها والمالك ينكر يقول لا غصبها، هذا كلام صحيح، هذا كلام صحيح، هذا الكلام يتم فيه ما ذكره المرزا، الذي بيده العين يقول انا استاجرتها، مالك لا يقول غصبها يعني اذن ما. وكذلك يتم في خصوص الامانة الشرعية، الذي بيده العين يقول امانة اذن لي الشارع، لكن يقول لا ما هو اذن من الشارع، مو, 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 مو امانة، هذه غصب. لكن المشهور افتى بالضمان حتى فيما اذا كان تصرف المتصرف برضا المالك اما افتى بالضمان، كما اذا ادعى من تلفت العين عنده بكونها عارية وادعى المالك انها اجارة. هنا كلاهما متفقان على كون التصرف مقرون بالرضا الى هبه يعني رضا اصل، الى اعاره يعني رضا اصل، الى اجاره يعني رضا اصل. وحينئذ استصحاب عدم الرضا لا يجري، فانت تقول ان موضوع الضمان كون العين بيد غير صاحبها واستصحاب عدم الرضا، هنا استصحاب عدم الرضا لا يجري، هنا استصحاب عدم الرضا لا يجري، لان الرضا موجود قطعا على كل الدعوين، من قال انها عارية يعني راضي، من قال انه اجارة يعني راضي، فالرضا موجود. وكذا حكموا بالضمان لو ادعى المتلف ان المال هبة، وادعى المالك ان المال قرض وليس هبة، واذا قرض يعني شنو؟ يعني جواز التصرف، اذا هبة يعني جواز التصرف، وهنا اتفق على كون تصرف المتلف كان في ملكه، مع هذا حكموا بالضمان بالمثل والقيمة. لذلك قال السيد الخوئي بأن وجه الفتوى ليس ما ذكره المرزا النائمي أن الحكم بالضمان مركب من كون العين في يد غير مالكها واستصحاب عدم الضمان، وإنما حكم المشهور بالضمان في جميع فروع المسألة هو استصحاب العدم الأزلي، استصحاب العدم الأزلي، وهو أن المال بيد من تلفت السلعة بيده، هذا المال بنحو المجانية أو ليس بنحو المجانية، إذا كان بنحو المجانية كان التصرف غير مضمون، وإذا كان بصفة غير المجانية فالتصرف مضمون. فالعين مسلطة على من هي في العين مسلط عليها مقابضها، لكن التسلط مجاني او غير مجاني، اذا مجاني اذا ما اكو ضمان، اذا غير مجاني اكو ضمان، وهنا نستصحب عدم المجانية، تسلط اكو لكن عدم المجانية، عدم المجانية. فنشك ان التسلط الموجود الخارجي الوجداني هل هو مجاني او غير مجاني، فنستصحب عدم المجانية فيكون التسلط غير مجاني وهو موضوع الضمان شرعا. اذا هذه الفتوى الذي قال مشهور المتقدمين تسند تمسك العام في جبل المطلقية هذا غير ثابت. عارية غير مجانية والإجارة غير مجانية، إذا ما التسلط على العين غير مجاني سيأتي الضمان، سيكون غير مجاني. إذا ثابت التسلط غير مجاني يأتي الضمان، إذا عفو شك فلا تصحب عدم المجانية. أريد أقول هذا القول بأن فروع الحكم بالضمان مستند إلى التمسك بالعام هذا غير ثابت، لأنهم لم يصرحوا بأن حكمهم بالضمان مستندا إلى التمسك بالعام. فبقي عندنا أن نبين الرأي الثاني وهو أن التمسك بالعام في جبل المزاقية غير جائز في هذا المثال. يأتي الكلام عليه.